أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد في سلسلة المجالس المتعلقة بتفسير سورة الكهف، وهي تأملات في هذه الآيات العظيمة. توقفنا في درس ماض مع الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام والعبد الصالح الخضر لما التقاه في مجمع البحرين، وكان في هذا اللقاء اشتراطات. لما طلب موسى عليه السلام أن يصحب الخضر في رحلة طلب العلم، اشترط عليه الخضر بأن لا يسأله عن أي شيء حتى يبتدئه بالجواب أو يبتدئه بالتفصيل ويبتدئه بالكلام. وكان آخر مما قال، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني لا تسألني عن أمر مما سترى من العجائب ومن المواقف الغريبة حتى أبدأ أنا بالتفصيل وأبدأ أنا بإزالة الإشكال مباشرة. وكأنهما اتفقا، ما ذكر الله سبحانه وتعالى الاتفاق. بعد ذلك قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. الانطلاق هو ضد التقييد، شخص مقيد وآخر منطلق مرسل، كأنه كان هنالك شيء يقيد الانطلاق. إنسان يريد أن يخرج، يريد أن يذهب إلى مكان ما، ولكن هنالك موانع، هنالك مقيدات. مقيدات الانطلاق هو العقد الذي حصل بين موسى وبين الخضر، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وهنا موسى وافق أم لم يوافق؟ وافق، لكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. لكن سياق الآيات، طالما قال فانطلق، إذن موسى وافق عليه السلام، فانحلت الشروط والتقييدات، تحققت الشروط وانحلت التقييدات فانطلق. فانطلق بدأت الرحلة الأولى، وقال فانطلق سويا في إشارة إلى مصاحبتهما، لم يتقدم أحدهم على الآخر. وطلب العلم أو أي مشروع ناجح بينك وبين صاحبك يحتاج إلى تفاهم وإلى مصاحبة، ولا يحتاج أن تكون هنالك فترات أو فجوات. وهذا يؤخذ من قوله فانطلق، قال فانطلق الضمير سويا، يعني كأنهما انطلق سويا بنفس الوقت وبقرب بعضهما البعض. قال فانطلق أي موسى والخضر. طيب أين فتى موسى يوشع؟ قال العلماء ولهم في ذلك ثلاث توجيهات، في عدم ذكر يوشع فتى موسى الذي ذكر في المشهد السابق. قالوا أولا الآن التركيز في هذه المشاهد وهذه المراحل على موسى والخضر، فلا حاجة لذكر يوشع وهو تبع، فيدخل للتابع في المتبوع مع بعض، فلا حاجة لذكر يوشع هنا. هذا قول. قول آخر قالوا بأن يوشع بمجرد أن التقى موسى مع الخضر انتهت مهمته ورجع. وقول ثالث قالوا بأن موسى أمر فتاه يوشع بالرجوع إلى بني إسرائيل. فهذه عدة توجيهات، وهذا لا يؤثر وجود يوشع من عدمه. العبرة بالقصة التي ستحصل بين موسى والخضر، فلا يؤثر أين وجود يوشع أو أين موقفه. أهل التفسير اختلفوا في ذلك. فهنا قال فانطلقا، بعد أن قال هل أتبعك قال فانطلقا. وهذه فيها فائدة، أن طالب العلم ينبغي له أن لا يتراخى ولا يتقاعس، بمجرد أن تسنح له فرصة طلب العلم أن ينطلق وأن يبادر بسرعة. قال حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا. شوف الفاء بعد انتهاء الشروط والتقييدات، وقال فانطلقا، فيها إشارة مهمة لقضية الهمة العالية في طلب العلم. علم بلا همة لا يستقيم. كذلك فيها إشارة إلى قضية العزيمة، وفيها إشارة إلى قضية الجد والإصرار. شوف فانطلقا، يعني فيها نشاط وفيها حيوية وفيها قوة، فيها همة، فيها جد، فيها اجتهاد، فيها عزيمة. هذا ينطبق على العلم وعلى غيره من المشاريع أو البرامج النافعة، سواء كانت الدينية أو الدنيوية. مشروع أو هدف لا يمكن أن تصل إليه بدون انطلاق، والانطلاق هو مفتاح نجاح كل طموح، ومفتاح نجاح كل برنامج، ومفتاح نجاح كل مشروع، الانطلاق. لذلك هنا بدأت هذه الرحلة بقوله فانطلقا. صحب موسى التلميذ الخضر المعلم والأستاذ في هذه الرحلة، فانطلقا، مشوا في هذه الرحلة حتى إذا ركب في السفينة. والحديث الطويل المعروف الصحيح في هذه القصة أنهم مشوا باتجاه ساحل البحر وانتظروا سفينة، فجاءت سفينة فيها من يعرف الخضر، قالوا العبد الصالح، وصعدوا معهم حتى ينتقلوا من هذا الساحل إلى الجهة الأخرى في الشاطئ المقابل. صعد مع أهل هذه السفينة، قال فانطلق حتى إذا ركب، قال ركب في السفينة، ولم يقل على السفينة، لأن الدابة الإنسان يركب على الدابة على ظهرها، أما السفينة السيارة هذه الوسائل في إشارة إلى أنها أحاطت بهم في ظرف مكان، فوقهم جزء من السفينة، ويمينهم جزء من السفينة، ويسارهم جزء من السفينة، وتحتهم جزء من السفينة. ولو قال على لما كانت قيمة للخرق الذي فعله الخضر. لو قال على فالمكان الذي يخرقه ما يؤثر، صح؟ ذا قال ركب في السفينة، أي أصبحت السفينة تحيط بهم من كل الجوانب. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ما ذكر من خرقها، لكن الجواب يشير إلى أن الذي خرق السفينة الخضر. خرقها أي قلع لوحا من ألواحها بما يؤدي إلى دخول الماء، وهذا عمل ظاهره الهلاك، وظاهره الفساد، وظاهره المنكر. قال مباشرة، وستأتي معنا في المشهد الثاني حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا بغير نفس، هنا قال فقتله، وفي المشهد الذي معنا قال حتى إذا ركب في السفينة خرقها، ما ذكر الفاء. في إشارة قالوا أن هنالك فاصل زمني، أنهم صعدوا ركبوا في السفينة، ثم حصل الحديث وقد تحدثوا مع أهل السفينة، ثم جاء في حديث صحيح جاء العصفور ونقر، ذكر له مثلا الخضر لموسى أنه يعني الإنسان ما يكون عنده علم إلا كمثل ما ينقص البحر من منقار العصفور، ثم حصل الخرق. فهناك فاصل زمني، أما المشهد الثاني مجرد أن رأى الغلام قتله فقتله، فهذا فرق، وهذا من دقة سياق القرآن. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، ركب الخضر وموسى في السفينة، خرقها أي الخضر، مباشرة رأى موسى عليه السلام أمرا عجيبا. أهل السفينة كما في بعض الروايات لم يأخذوا عوض ومقابل وثمن ركوب موسى والخضر معهما، يعرفون العبد الصالح الخضر، ما أخذوا منهم، ومع ذلك خرق هذه السفينة فتعجب موسى عليه السلام. قال أخرقتها، استفهام بمعنى الإنكار والتعجب، لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال لقد وأكد لأنه رأى منكرا، لقد جئت، وهذه فيها ثلاثة مؤكدات، قسم المقدر واللام وقد، جئت شيئا إمرا. إمرا قالوا أي عجبا، وإمرا قالوا أي فسادا كثيرا، وإمرا هنا تأتي بمعنى المنكر أو العجب الذي فيه كثرة في تكثير، كما قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية قال أمرنا مترفيها. أمرنا هنا كثير من الناس يفهمون المعنى أمرنا بمعنى يعني فرضنا أو أوجبنا، المعنى هنا أمرنا أي كثرنا بنفس هذا اللفظ. لقد جئت شيئا إمرا أي عجبا وفسادا كثيرا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي كثرنا. أمرنا هنا بمعنى كثرنا مترفيها، الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالسوء ولا بالفحشاء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وكما ثبت في الحديث كان أبو سفيان لما أراد أن يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أي تعاظم وتوسع وانتشر وكبر، لقد أمر أي تعاظم أمر أي حال وما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ابن أبي كبشة هو يعيره بأحد أجداده من أمه الذي يعني لا يعرف عنه مزيد يعني نسب وتفصيل كما أجداده من أبيه. فهذا معنى إمرة، وسيأتي معنى المشهد الثاني. قال نكرة، نكرة أي أعظم، لأن الإنكار هنا قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرة، الإنكار هنا أخف من الإنكار في المشهد الثاني، لأن هذا الفعل هو ذريعة للفساد والإفساد. القلع وخرق السفينة لا يشترط أن يغرقوا من فيها، يحتمل الغرق ويحتمل عدم الغرق، فهو ذريعة إلى الإفساد، ولكن القتل هو عين الإفساد، ذاك كان الإنكار أعلى. هذه الآية وهذا المشهد فيها فوائد يعني نمر عليها مرورا سريعا. هنا بعد أن قال له هل أتبعك، قال فانطلق، فذكرنا أنه لا يليق بطالب العلم التراخي، تحتاج إلى همة، كذلك لا يليق بصاحب الطموح، صاحب المشروع، صاحب البرنامج، صاحب الرؤية المتميزة، الأهداف السامية، لا يليق به التواني والتلكؤ. كذلك من فوائد هذه الآية الانطلاق بداية نجاح أي مشروع. إذا كان لديك مشروع بدأت بداية ركيكة ضعيفة متراخية قد يفشل في بداياته، البداية لابد أن تكون قوية. العلم لا يتحقق إلا بالسعي له والجد والاجتهاد، فلا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، هذا حال العلم. لنجاح مشروعك وتحقيق أهدافك لابد من الجد والإصرار والعزيمة والإرادة القوية. في هذه الآية جواز ركوب البحر إذا أمن على نفسه، وهذا يعني من الأشياء المباح، الحرص على حفظ النفس. موسى عليه السلام حريص جدا على حفظ النفس، وهذه فائدة تستفاد، أن الإنسان دائما يحرص على حفظ الأنفس في المجتمع الأفراد وهكذا. قال أخرقتها لتغرق أهلها. كذلك من الفوائد الأمور والأحكام تجري على ظاهرها خصوصا في الأموال والدماء. موسى عليه السلام رأى أمرا منكرا ظاهره منكر، فحكم بعدم جواز هذا الفعل فأنكر عليه. كذلك النفس المؤمنة، وهذه فائدة مهمة، جبلت على إنكار المنكر وعدم تحمله. موسى بمجرد أن رأى منكرا أنكر، فهذا في فطرة النفس المؤمنة. فالمؤمن الحقيقي إذا رأى منكرا أنكره ولو بقلبه، ولو بقلبه. نفس المشهد أحيانا قد ترى شيئا من منظورك فيه هلاك وفيه فوضى وفساد، ويراه غيرك من منظور آخر نجاة وانتظام وصلاح. الرؤية تختلف، أن ترى المشهد من زاوية غير أن يراه غيرك من زاوية أخرى، وهذا الذي حصل. ما رآه موسى غير ما رآه الخضر، وهذه فائدة حياتية كذلك. هنا موسى عليه السلام قال أخرقتها، ما قال لتغرقنا، مع أنه موجود، وفي بعض الروايات التي تقول أن فتاه معه هو وصاحبه والخضر، قال لتغرق أهلها. ودققوا على هذه العبارة وهذا اللفظ، ما قال لتغرقنا. فالعظماء والقدوات والكبار يقدمون هموم الأمة وهموم الآخرين ومصالحهم على مصالحهم الشخصية. هذه خصال الكبار والعظماء والقادة، لا يقول نفسي نفسي. كذلك من الفوائد أن مقياس الكبار والعظماء، كيف تعرف الإنسان قدوة عظيما كبيرا في قومه؟ الذين يحملون هم الأمة أكثر من همومهم. الذي يحمل هم الأمة تجده يحمل هم الدعوة، يحمل هم القرآن، مراكز التحفيظ، هم الجمعيات الخيرية، هم المؤسسات، هم البرامج، هم طلب العلم، هم الطباعة، هم الكتب، يحمل هم كل شيء فيه خدمة للدين وخدمة للإسلام وخدمة للعلم، ثم يضع لهمومه المرتبة الأخيرة. هذا هو العظيم. قال لتغرق أهلها، فيها مدى الرفق والرحمة في قلب العظماء والقادة والقدوات، رحمة بالآخرين، لديهم رحمة وشفقة، فقدم حاجتهم على حاجته، قدم حاجتهم على حاجته. هنا لم يذكر نفسه ولا صاحبه في السفينة، فالداعية الذي يهتم بحاجات وبهموم الناس أكثر من نفسه. هنا فائدة كذلك، في أحلك الظروف وأصعبها الناس ماذا يقولون؟ في الفتن، الآن نحن في أزمة، أزمة كورونا، كل إنسان يبحث عن مصلحته وعن حاجته وعن ما يخدمه وعن ما يخرجه من هذه الأزمة. ولكن الكبار في ظل الأوقات التي يقول الناس فيها نفسي نفسي، فقد جبلوا على الرأفة والشفقة واستشعار هموم الناس. في ظل هذه الأوضاع الكبير يستشعر حاجات الناس، يبحث عن حاجات الناس، يبحث عن آلام الناس، يبحث عن المتضررين في هذه الأحوال. كذلك من الفوائد، الأصيل يبقى أصيلا وصاحب الهم والمبادئ كذلك يبقى صاحب هم ومبادئ مهما تغيرت الظروف وقويت الفتن وكثرت الاضطرابات. تأمل موسى عليه السلام، لأن هذا يخرق خرقا في السفينة وهذا قد يؤدي إلى الهلاك، ومع ذلك أصالة موسى وقوة موسى والمبادئ التي يحملها موسى، يفكر بالآخرين. الأصيل يبقى أصيلا في كل الظروف، ليس إذا كان غنيا أصيلا وإذا افتقر، لا، يبقى أصيلا ومحسنا. قال أخرقتها لتغرق أهلها. الاستعجال في إصدار الأحكام قد يوقع في الحرج. استعجل موسى عليه السلام، استعجل في إصدار الحكم فأوقعه في الحرج. هذه فائدة تربوية، إنسان ما يستعجل في إصدار الأحكام حتى يتثبت ويتحقق. قد يكون الفشل والموقع المعيب سر نجاحك ونقطة انطلاقك نحو التألق. أحيانا إنسان يبدأ بمشروع يفشل، قل خلاص أنا ما لا أريد أن أكمل. هذا الفشل قد يكون فيه سر النجاح وبداية الانطلاق، كما حصل. الظاهر هنا خرق، مشكلة. ونجاتك مما قد يدمر عملك، أحيانا قد يكون الخلل في جزء من البرنامج أو في جزء من المشروع، حتى تستفيد من هذا الخلل يكون النجاة من أمر قد يدمر عملك ومشروعك. هذه كذلك تستفاد من هذا المشهد. قد تمر في طريق فيه تحديات وصعاب وعراقيل، لكن فيه رفعتك ونجاحك، فاصبر ولا تستعجل واثبت. وهذا الكل معرض له، يدخل في مشروع تحديات وعراقيل تقنية إعلامية إدارية فنية كذا، فيجلس ييأس، ولكن لا، استمر واثبت واصبر. هنا فائدة كذلك، ألطاف الله خفية وعظيمة لا تدركها عقولنا. فكم من مواقف ظاهرها بلاء وواقعها فرج وسرور. ظاهر هذا الفعل من الخضر بلاء وفساد، ولكن مآل هذا الأمر وحقيقته، وهذا من ألطاف الله عز وجل. مناقشة المعلم والاعتراض جائز لكن لا تخالف الشرط. جائز أن تناقش المعلم أو الأستاذ، تبدي رأيك، تستفسر عن شيء، ولكن لا تخالف الشرط. هنا موسى خالف الشرط. هو كذلك فائدة، ونختم بها فائدة أخيرة في هذه الآية، ذكر الحكم مع الدليل والتعليل. ذكر الحكم، وهذه كثيرة في القرآن، مع الدليل أو التعليل. قال أخرقتها، ذكر الحكم. قال أخرقتها أي أنكر عليه هذا الفعل، وهذا حكم. قال لتغرق أهلها، حتى تنكر لابد تعلل. ثم بعد ذلك كان الجواب من الخضر، قال له، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. أرجعه إلى شرطه الأول. وهنا فائدة، أول كلمة قالها الخضر لموسى في هذه الرحلة، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. أول شيء ذكر له الصبر. وآخر كلمة ذكرها الخضر لموسى كذلك الصبر. فالعلم بلا صبر لا قيمة له، والنجاح بلا صبر لا يتوصل له، والإنجاز والفوز والفلاح وتحقيق الأهداف والطموحات، كل هذه تحتاج إلى صبر. فهنا أول شيء قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وآخر كلمة قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلا علم بلا صبر. وهنا الصبر في هذه الرحلة تكررت 7 مرات، في إشارة إلى أنه لا يوجد شيء بالساهل، لابد من المشاق والصعوبات والتحديات، فلابد من الصبر. فهنا يأتي الرد من موسى عليه السلام، قال لا تؤاخذني بما نسيت. وهذا فيه إقرار، وهذا من تواضع موسى عليه السلام، أنه اعترف بخطئه، والاعتراف بالخطأ كما يقال فضيلة وتواضع. قال لا تؤاخذني بما نسيت، إذن هنا اعترف بأنه أخطأ وبرر بالنسيان، وفائدة النسيان عذر. قال له لا تؤاخذني بما نسيت، فالنسيان عذر. قال ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني ولا تشق علي في هذه الرحلة المهمة النافعة، يعني لا تشدد ولا تشقق علي، فترفق بهذه الصحبة. وهذه فيها فوائد، الناس غير مؤاخذ بنسيانه، برر بالنسيان، لا في حق الله ولا في حق الناس، معذور. من خصال الكبار الاعتراف بالخطأ، وكذلك هذا من تواضعهم. الاعتراف بالخطأ لا ينقص من قيمتك ومكانتك. موسى اعترف بالخطأ، ما جادل، قال لا وكذا وكيف، أبدا. من سمات العظماء الاعتذار عن الخطأ، اعترف واعتذر، فهي ثقافة لا يعرفها إلا الكبار. الخطأ وارد، والاعتراف به رقي، والاعتذار عنه يجبر الكسر ويصلح ما فسد. بعض الناس من أول خطأ ينتكس ويوقف مشروعه، هذا وارد صح؟ من أول خطأ ينتكس، وهذا خطأ فادح. لذلك التوجيه في هذه الآية أن تستمر في طريقك، وكن مصرا على تحقيق أهدافك مهما واجهتك الصعاب. هنا لما أخطأ موسى ما قال خلاص ننهي الموضوع وانتهى الأمر، لا، برر واعتذر واعترف بخطئه واستمر. موسى عليه الصلاة والسلام، تذكرون لما نسوا المكان وأخطأ الخادم فتاه، عفى عنه موسى، فموسى عفى عن خادمه حين نسي، قال فإني نسيت الحوت، ما وبخه، عفى عنه. ثم الخضر عفى عن موسى، قال لا تؤاخذني بما نسيت، فمن عفى يعفى عنه، وسترى بعينيك آثار إحسانك عاجلا أو آجلا. الإحسان القديم ستراه بعينيك، بأم عينيك، لكن لا تستعجل. والإحسان لا يشترط يعني أن يكون في المال، لا، في الموقف، في الكلمة. طالب العلم أحوج ما يكون لطول نفس وصبر، فالعقبات والمغريات كثيرة. قال فلا تتراجع واثبت. كذلك ملامة الصاحب أو الرفيق من أول زلة من العسر. قال ولا ترهقني من أمري عسرا. يعني إذا أخطأ الصاحب فلا تلمه من أول خطأ ومن أول زلة. هذه الملامة ملامة الصاحب وملامة الصديق من أول زلة هذا من العسر. فماذا قال؟ قال ولا ترهقني من أمري عسرا. هنا كذلك ذكرنا أن النسيان عذر مقبول، والعذر مقبول عند أهل الكرم. فالخضر أعذر موسى، ومن الذي يقبل العذر؟ أهل الكرم. والدليل أنه لما أخطأ استمر، قال فانطلق، وذكرنا كلمة فانطلق يعني سويا، ما تقدم أحد على الآخر، وهذا دليل على أنه أعذره ودليل على كرمه. هنا قالوا كانت الأولى من موسى عليه السلام نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا، في ثلاث مرات. هنا انتهى المشهد، والرحلة الأولى هي رحلة السفينة. ثم بعد أن نزلوا من السفينة إلى شاطئ البحر أو الساحل، قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما، قال فقتله مباشرة. والروايات طبعا يعني قتله، كيف قتله؟ حز رأسه أو أخذ رأسه أو ضربه بحجر، هذا لا يهم. المهم أنه قتل الخضر، قتل هذا الغلام. وفي بعض الروايات أنه يعني كان يلعب مع الصبيان وكان من أجملهم وأحسنهم وجها، فقتله الخضر. هذا فعل يعني منكر، والقتل جريمة عظيمة. هنا موسى عليه السلام تذكر الشرط، ما نسي على شرطه، ولكن ما استطاع أن يصبر، وأصبح الآن في هذا المشهد فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله مباشرة. قال أقتلت نفسا؟ بذلك ذكر وأفادت هذه الآية بحرمة قتل النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما أو يرق دما حراما، كما في البخاري. فهنا مباشرة قال أقتلت نفسا، هذا الأمر الأول. قتل النفس محرم، وهنالك شيء مغلظ آخر، نفسا زكية، أي نفس لا زالت لم تقترف الذنوب، مطهرة من الذنوب، غير مكلف. قال نفسا زكية بغير نفس، وهذه فيها إشارة إلى أن القصاص كان في حكم شرع من قبلنا، بدليل أن قال بغير نفس. يعني لو قتل إنسان قصاصا بسبب قتله نفس أخرى لما كان هنالك اعتراض. قال بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هنا قال نكرا، وفي الأولى قال امرا، فنكرا أي أمرا مستقبحا منكرا تنكره الفطر والعقول والشرائع والأعراف. قال لقد جئت شيئا نكرا، لأنه ذات الفعل إفساد القتل، أما الخرق يؤدي إلى الإفساد، فكان الإنكار أخف. وهذه الآية فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فيها بعض الفوائد نمر عليها بسرعة. هذه لم تكن نسيانا، ولكن بشاعة المشهد تقتضي التضحية برحلة العلم. أحيانا تكون أنت متعاقد أو مشترط بعض الشروط، ولكن يمر بك مشهد فظيع فما تستطيع إلا أن تضحي بهذه الامتيازات وهذا الشرط وهذا العقد. فهنا حصل لموسى تعارض، هنالك مفسدة قتل الغلام، وهنالك مصلحة الشرط والحفاظ على الشرط والحفاظ عليه. فارتأى موسى أن يقدم الإنكار على هذا الفعل، هذا قدمه على الشرط وعلى الرحلة التي هو بها، لأنه فعل منكر. هنا هو ليس نسيانا وعن عمد. الأصل أن تقدم الثوابت والمبادئ على كثير من الامتيازات للعكس. استمرار موسى مع الخضر في هذه الرحلة امتياز، أليس كذلك؟ ولكن قدم المبدأ والثوابت والاعتقاد والحق وضحى بالامتياز. الآن كثير من الناس يضحي بالمبادئ ويضحي بالأعراف ويضحي بالعقيدة ويضحي بالدين من أجل امتيازات دنيوية زائلة. فهذا المشهد يعطينا هذا المعنى المهم، أن الإنسان يقدم الثوابت والمبادئ على الامتيازات. هنا قال قتادة النكر أشد من الإمر، لأنه هنا هذا المشهد أفظع من الأول، قال نكرة والأول قال إمرة، وهنا قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد رحمة الله علينا وعلى موسى ولو صبر لرأى العجب كما في صحيح مسلم. فالعلم لا يفتح كنوزه إلا للصابرين، هذه أيضا فائدة، العلم لا يفتح كنوزه لأنه في رحلة علم إلا للصابرين. هنا فائدة، نفوس الصغار نفوس زكية لم تدنسها الذنوب بعد، كما قال نفسا زكية. وهنا فيه الحكم بالظاهر، ورأى فعلا ظاهرا ظاهره الحرمة والفظاعة فأنكر عليه. فيها القتل قصاصا غير منكر، قال بغير نفس، وأنه من حكم من قبلنا. فيه أن القتل من أكبر الذنوب، وذكرنا الآية وكذلك الحديث، إذا حصل سوء فهم مع صاحبك فلا تترك مدة فيحصل الجفاء، بل أزل الإشكال مباشرة. مباشرة حصل سوء فهم، بل حصل منكر، ما انتظر موسى لإتمام الرحلة فكلمه ورد عليه، خلاص انتهى الأمر. أحيانا تحصل مواقف بين الأصحاب بين الأخوة فتترك هذه المواقف، هذا في قلبه شيء وهذا في قلبه شيء، فتحصل الجفوة. ولذلك لا تؤجل ولا ترحل هذا الإشكال إلى وقت آخر، ينبغي أن يكون التنبيه أثناء الدرس بالاختصار، وكذلك الاعتذار. قال ألم أقل لك الخضر، وهنا موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت، ثم خلاص ينتهي ويستمر الدرس ويستمر المشروع كذلك. بعض الناس يتحول هذا الاستفسار أو الاستفهام إلى جدال ويضيع الدرس على هذه الجزئية، لكن هنا هذه من آداب الطلب ومن آداب حضور المجالس. قال هنا رأينا في هذه الآية كذلك القيام بمسؤولية الإنكار على ما يراه بدون تأخير، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كذلك الإنكار، رأى منكرا فأنكره. قال أخرقتها لتغرق أهلها، وهنا قال أقتلت نفسا زكية، ولكن تبين أنه لابد من التحقق والتحقيق، مع الإنكار تثبت، رأيت أخذ مثلا في موضع أو في مكان فيه شبهة، لا تحكم مباشرة، تثبت أو استفصل. التركيز على النقاط المهمة في بيان أي قصة، وهذه تستفاد من قوله فانطلق حتى، بطبيعة الحال هنالك مسافات وهنالك أحداث، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر الأشياء والمشاهد النافعة التي فيها العبرة والتي فيها العظة والتي فيها الفائدة. كذلك إذا أراد إنسانا يتكلم ويحكي قصة، تجد بعض الناس يعني المقدمة نص ساعة القصة ويستغرق بتفاصيل لا علاقة لها ولا فائدة منها، فالإنسان يركز على الفائدة من القصة، وهذا يؤخذ من هذه من سياق الكلام، يدل على أن هنالك حوادث لكن ما ذكرها القرآن. قال ألم أقل لك إنك، أضاف هنا لماذا؟ لأنه زيادة توكيد وتدرج في العتاب، تدرج معه في العتاب وتدرج معه في الإنكار. قال ألم أقل إنك لن تستطيع، هنا أضاف لك، فيها زيادة توكيد وفيها تدرج في العتاب، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره بالشرط. ثم هنا يأتي وهذه الموقف الأخير، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال قد بلغت من لدني، أي كأنه استنفذ كل الأعذار، من لدني، العلم اللدني هو العلم الباطن، فقال كأنه قال له خلاص، يعني بلغت الأعذار القلب من شدة أنه حقق وأخل بالشروط وأخل بما اتفق عليه، قال بلغت من لدني عذرا. هنا قال خلاص انتهى الأمر، إن سألتك عن شيء بعدها، هذا آخر فرصة وآخر آخر احتمال، قال فلا تصاحبني، ما قال لن أصحبك ولن أمضي معك ولن نتصاحب، قال فلا تصاحبني، وهذا من تواضع موسى عليه السلام، لا زال موسى تلميذا والخضر معلما، فمن تواضعه قال فلا تصاحبني أنت، أي بأمرك وبرأيك وبشرطك وبقرارك، ما قال لن أصاحبك، قال فلا تصاحبني. انظر إلى تواضع موسى، وهذا هو علاج فتنة العلم، هذه القصة، قصة موسى والخضر، تعالج نموذج، يعالج فتنة العلم. بعض الناس يفتن بعلمه، يفتن بعقله، يفتن بذكائه، فالعلاج التواضع. فهنا حافظ موسى على تواضعه، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هذه الآية فيها إشارة إلى قيام العذر بالمرة الواحدة والحجة في الثانية. المرة الأولى تعتذر له، لكن إذا تكررت خلص أقمت عليه الحجة. ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه. لابد أن يعني تزيل الإشكالات وتعتبه، توضح له ما سبب هذا الذي حصل، أو تبين له الخطأ ولا تقطع الصلة ابتداء، ويعذر منه. خلاص أنت تكون يعني معذور في هذه الفرقة. فيها أن للثلاث اعتبارا في التكرار ونحوه، ثلاث مرات، هي ثلاث مواقف. الثلاث ذلك دائما في الغالب يعني التكرار يحصل ثلاثا، المواقف ثلاثة، حتى في المثل يقول لك القدر لا يقوم إلا على إيش؟ على ثلاثة. الثلاثة هذه لها اعتبار، فهنا ثلاث، خلاص الثالثة بعد ما في. هنا مع شغف موسى للعلم، لكن مرؤته وأخلاقه منعته من الإثقال على الخضر. شوف أخلاق الكبار كيف، هو حريص على العلم. بعض الناس يثقل على الشيخ أو يثقل على العالم، لكن هنا خلاص تأدب. فأحيانا تقرر الرحيل، وهذه فائدة مهمة، أحيانا هذه فائدة جدا مهمة نحتاج لها جميعا، أحيانا تقرر الرحيل والخروج من حياة البعض مع مرارة ذلك لأجلهم. أحيانا تضطر أن ترحل من حياة بعض الناس مع حبك لهم وحرصك على صحبتهم ورفقتهم والاستفادة منهم، ولكن ما فعل ذلك إلا لأجلهم. موسى عليه السلام ما ترك الخضر إلا لأجله، استنفذ الشروط مع أنه حريص على هذه الرحلة. وهذه فائدة مهمة جدا. فائدة أخرى، إن سد باب من أبواب العلم والنجاح فلا تحصر نفسك في أضيق الطرق. هل انتهت وسائل تحصيل العلم لموسى عليه السلام؟ لا، ما انتهت الدنيا، لكن لا شك أنه خسر طريقا وبابا مهما. ولكن إذا سد باب في مجال معين، في مشروع معين، في طريقك في الطلب، فلا تتضجر ولا تحصر نفسك في خيار واحد أو في طريق واحد، فالبدائل كثيرة ومتاحة. قال فلا تصاحبني فيها، قمة في التواضع من موسى عليه السلام. وفائدة أخيرة، اقتران الاعتذار بالتعهد على عدم العودة. هنا اعتذر وتعهد بأن لا يعود، لا يعود لهذا الفعل. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، وهذا تعهد من موسى عليه السلام بأنه لا يعود. هذه يعني وقفات بعجالة، بعض الفوائد المهمة من هذه المواقف والمشاهد من رحلة موسى عليه السلام مع الخضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يجعله أنيسنا وشافعنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.